عن هذا الضوابط
هذا الحال هو أصلا مشروع ممنوع عند الجماهير، ممنوع أصلا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عليها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس بمشروع أبدا. وأما عند الحنفية يقولون هو إيش؟ يقولون هو مشروع، يقولون هو مشروع، ولذا هذا له تعلق عندهم بمتى يقتضي الأمر ومتى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضي. نسمع تمثيل المصنف ونبقى معه قليلا حتى في درسنا القادم ننطلق ونتوسع في أمثلة عديدة وكثيرة إن شاء الله.
أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تهذيب أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده.
هذا مذهب الإمام مالك وقد نصف عليه واختاره بقوة ابن خويلد منداد، وهو مذهب أكثر الشافعية والحنابلة، وقد قال به بعض الحنفية كالجرجاني منهم. نعم،
خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه.
هذا مذهب الجطار وهو الذي دافع عنه من الحنفية، وقال به بعض المالكية وبعض الحنابلة.
فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت النهي وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي وهكذا.
هل هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح. لماذا؟ لأن عندنا أمر عام وأمر خاص. لماذا يصلي الداخل تحية المسجد في وقت كراهة؟ ألا يفعل ذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين؟ وهاتان الركعتان واجبتان على أرجح الأقوال تحية للمكان، فليس وجوبهما وجوب استقلال كوجوب الصلوات الخمس، ومن سوى هاتين الركعتين بالصلوات الخمس فهو مفطور خطأ بينا. ولذا تدخل هاتين الركعتين في الأربع ركعات الظهر والعصر والعشاء وما شابه إذا بدأ الإنسان في المسجد بهذه التحية وهي الصلاة. رجل دخل في وقت الكراهة يصلي ولا يصلي؟ هل هو يدخل تحت المكروه أم هو مستثنى من المكروه؟ هو أصلا مستثنى من المكروه، هو أصلا هاتين الركعتين مستثنيان من وقت الكراهية، أليس كذلك؟ مرادنا بوقت العصر وقت الاصفرار طبعا وليس وقت العصر، مرادنا بوقت العصر وقت اصفرار الشمس. ورد في حديث عائشة ما لم تصفر الشمس ما لم تجب الشمس، أي ما لم تشرق الشمس. فرجل دخل في وقت الكراهية وليس وقت بعد العصر وقت اصفرار الشمس وقت سقوط الشمس، فأراد أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتين في هذا الوقت هل يشملهما لا يجلسن أحدهم حتى يصلي ركعتين أم لا؟ ووقت الكراهية هل هو خاص أم عام؟ أيهما نسلط على من؟ وقت الكراهية عام وأداء ركعتين خاص، ونسلط الخاص على العام. وهذا مذهب المحققين من العلماء، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الشافعية، وهذا هو الراجح، خلافا للحنفية الذين يقولون هذا فرد يشمله ليش النهي، ولذا لأنه يدخل في النهي ومن الممكن أن يكون هنالك اجتماع بين المأمور عنه والمنهي عنه ويدخل المنهي عنه، إن توفر فيه بعض الصفات أو تعلقت فيه بعض الأوقات في المأمور فيه نقول الآن يجلس ولا يصلي، نقول يجلس ولا يصلي. والراجح أن أصل المسألة غير موجودة، وأن كلام الحنفية ليس بالصحيح، وأن الكراهية إنما هي للشرط وإنما للصفة أو لتعلقها بالوقت فحسب. فإن قيل الصلاة عند غياب الشمس صلاة الفرض أتقولون بها أم لا تقولون بها؟ رجل ما صلى العصر وقام لصلاتها عند قبل أن تسقط الشمس عند اصفرارها، هذا العمل واجب في حقها ليس بواجب؟ تدخل الكراهة ما يدخل الكراهة؟ تدخله ولا تدخله؟ تدخله، تدخل الكراهة. فالحنفية يقولون قولهم بهذا، يقولون هذا فرد من أفراد المطلوب من أفراد المأمور ودخل فيه كراهة. قلنا الكراهة ليس في ذات الفعل، وإنما الكراهة في تقصد التأخر، وإنما الكراهة في التشبه بمن يعبد الشمس. الصلاة في هذا الوقت الذي تطلع فيه الشمس وتغرب على قرني الشيطان، فمذهب الجماهير الذين لا يدخلون هو الصواب وهو الراجح خلافا للحنفية. فإذا علمنا ذلك علمنا مسبقا، وتكفينا هذه الوضع وهذا التنبيه وهذا التنبيه في أن الحنفية يتوسعون في قاعدة النهي يقتضي الفساد، فإنهم يتوسعون كثيرا. لأن التصور العام الذي ينبغي أن نعرفه فيما قلنا فقط يكفينا هذا هنا، أن نعلم أن الحنفية يتوسعون في مسألة أن النهي يقتضي الفساد، ولذا الحنفية يفرقون في المعاملات ويتوسعون أيضا ليس فقط في العبادات، وإنما هذا فيما يخص العبادات، وأيضا يتوسعون في المعاملات. ففي المعاملات يفرقون بين المشروع بأصله ووصفه وبين غير المشروع بأصله ووصفه، وبين المشروع بأصله ولم يشرع بوصفه، ولذا يفرقون بين الباطل والفاسد. وهذا ما سنأتي إليه في درسنا القادم إن شاء الله. الآن استطراد من المصنف حول مسألة الصلاة التي لها سبب إن فعلت في وقت النهي، هل هي مشروعة أم لا؟ والمثل فقط موضوع تحية المسجد في وقت الكراهية إنما هو تمثيل لا حصر. نسمع السطرين المتبقين.
وقال الشافعي رحمه الله أن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي، فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي.
وهذا هو الراجح، وهذا مثل الحنابلة، وهذا اختيار محققين العلماء. الكلام الذي ذكرناه سابقا من باب معرفة أصول الحنفية، ومن باب معرفة أيضا أمر يخص موضوع يخص الأمر، هل يدخل فيه بعض مفرداته التي يتعلق بها النهي أم لا؟ فالجماهير فصلوا وقال لا يدخل أصالة، أخرجوا واعتبروا هذا الأمر بمثابة الشيئين المتناقضين، بينما الحنفية اعتبروهما بمثابة الشيئين المتعارضين التي يمكن بنوع تمحل أو بإعمال ذهن أو بقدح فكر أن نجمع بين هذين. الكلام الذي قلناه واضح ولا غير واضح؟ من لم يفهم شيئا؟ من لم يفهم المجمل؟ مجمل ما قلنا من لم يفهم مجمل ما قلنا؟ العبرة بالغالب، الحمد لله حصل معرفة بالغالب، ولعلكم إن تأملتم يعني السماع مرة أخرى لعلكم إن شاء الله تعالى الأمر يكون سهلا ميسورا. وفي محاضرة القادمة التي نرجو الله الإعانة على الوصول إلى ما نريد فيها مزيد بيان، ويظهر المخفي مما قلناه في المحاضرة القادمة أيضا بتأمله. نسمع القسم الأخير من أقسام حكم التكليف، والحمد لله الذي وصلنا إليه. أي نعم، نسمع.
الحرام. قال المؤلف رحمه الله: القسم الخامس، الحرام ضد الواجب. اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام، والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها اصري إني امرؤ صرعي عليك حرام. وقول الآخر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند، وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل.
ما معنى وحرمنا عليه المراضع؟ أي حرمناه، منعناه منهن، من المراضع. نعم.
وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة،
أي منعناه. نعم.
وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها، الآيات. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب.
ما في تركه الثواب ماذا يخرج من هذا؟ ما في تركه الثواب ماذا يخرج؟ يخرج المباح ويخرج المندوب ويخرج الواجب. وفي فعله العقاب يخرج المكروه. فيكون التعريف جامعا مانعا. نعم.
وإن شئت قلت ما نهى عنه نهيا جازما.
ما نهى عنه يخرج المباح ويخرج المندوب ويخرج الحرام، جازما يخرج الحرام، جازما يخرج المكروه، جازما يخرج المكروه. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخره. إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام: أولا وحدة بالجنس، وثانيا وحدة بالنوع، وثالثا وحدة بالعين. أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. ومثال الوحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
تريد أن يقول أنه لا تضاد فيما يحمله الجنس الواحد أو النوع الواحد بين فعلين باعتبارين، باعتبار الوجوب واعتبار الحرام. وإن تفضلتم اكتبوا الواحد بالجنس هو لفظ واحد دل على جنس كالحيوان، وهو شامل للواحد بالنوع كالإنسان، وهو شامل للواحد بالنوع كالإنسان، والواحد بالعين كزيد. الواحد بالنوع نعرف الآن الواحد بالنوع، يعني صار جديد. الواحد بالنوع هو لفظ واحد دل على نوع كالإنسان، وهو شامل للواحد بالعين، وهو شامل للواحد بالعين كزيد. تعريف الواحد بالعين: الواحد بالعين هو لفظ واحد دل مفهومه على شخص معين، دل مفهومه على شخص معين كزيد. هذه الفروق بين الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالعين. نكتفي بهذا المقدار، وفي درسنا القادم نبدأ بالكلام على الصلاة دار المقصوبة. والصلاة دار المقصوبة هي أشهر مثل على مسألة متى النهي يقتضي المثال، ونتعرض على وجه العجلة لمسألة النهي يقتضي المثال، ونحاول أن نحصر الكلام وبه نختم إن شاء الله تعالى موضوع الأصول. وأنوه إلى أن الحافظ الأصولية الفقيه اللغوي الإمام العلائي رحمه الله له كتاب مطبوع في المسألة اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقصد الفساد. وهذا الكتاب فيه مناقشات للمازري، ثم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى اعتنى بهذا الكتاب عناية قوية سائقة، وناقشه مناقشات طويلة في مواطن عديدة من مجموع الفتاوى، وانتصر للمازري وزيف ووهى كلام العلائي. هذا خلاصة ما سنقوله في درسنا القادم. نعرض ما في الكتاب على وجه العجلة، في هذا المجلد نعرضه على وجه العجلة، ونعرض الإشكالات ونذكر المذاهب، حتى لما نقرأ في كتب الأصول أو في كتب الفروع نعرف، المهم أن نعرف اصطلاحاتهم، أن نعرف اصطلاحاتهم. والله الموفق، لا رب سواه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وإلى الأسئلة. شيخنا حفظكم الله، ما هو الحكم الشرعي بأكل اللحوم المستوردة، أي التي قد تكون قد اختلطت مع اللحوم المذبوحة بغير الطريقة الإسلامية؟ وهذا من ضمن الدرس السابق.
اللحوم المستوردة لا تحتاج إلى معرفة شرعية بالذكاء، وإنما تحتاج إلى معرفة بواقعها وتحقيق مناطها. والذي نسمعه ونعرفه عنها أنها مخلوطة، ولا خير فيما اختلط صحيحه بواهيه وطيبه بخبيثه حتى تسليه. ولذا أنا لا أكلها. وأقول بما أننا قد اعتقدنا أنه يوجد نصيب لا بأس فيه منها في السوق وهو غير مزكاة، فأشبه ما تكون بمسائل اشتباه فيما اختلط الميت بالمزكاة بالميتة، فترك ذلك حسن وورع، وقد يتعين إن كان الغالب هو غير المزكى، والله أعلم.
وهل إذا دعيت إلى بيت رجل علمت أن ماله فيه حلال وحرام، فهل آكل؟ وإذا أكلت هل آثم؟ وهل هنالك قول بأنك تأكل وتستغفر إذا أكلت بزيادة؟
أما المسألة في الحقيقة، مسائل المال الحرام مسائل مهمة وتحتاج إلى عناية، وأسأل الله جل في علاه أن ييسر لي يعني جمعا، وأن ييسر لي ضبطا للحلال من الحرام، ولي بفضل الله سنوات طويلة أجمع في هذا الباب. ووقعت عيناي على نوادر وعجائب من آثار وأحكام وتفريقات هي في الكناشات وفي القرطاس وليست في الراس الآن. ولكن مما تعرض للمسألة على وجه حسن الإمام القرطبي في أكثر من موقف تفسيره، وذكر التفريق بين الولد القاصر والزوجة والبنت المحبوسة في البيت، فهما يأكلان من مال الحرام المخلوق حلالا خلافا لغيرهم. وقد جوز الإسلام ابن تيمية من تناول مال الحرام المخلوق، ولا سيما كان الغالب هو الحلال. والترك حسن، وهذا من باب الورع وليس من باب الوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي. تدرون لما؟ لأنك إن أطعمت الفاجر فإنه سيطعمك، فإن أطعمته فإنك تعرض نفسك لأكل مال فيه حرمة أو شبهة. ولذا أضبط الأمور من البداية، فلا تدعو إلا التقي، حتى لما تدعى تأكل الحلال، والله أعلم.
ماذا تقولون يا شيخنا لمن يقول التأمين للسيارات عند شرائها واجب، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، فما حكم قوله هذا؟
هذا قول لا يوجد له أي نصيب من الصحة. فالتأمين على السيارات واجب عند من؟ في الشرع. والكلام في الشرع، ما لا يتم الواجب به فهو واجب في الشرع. التأمين على السيارات قمار، والتأمين ضرب من ضروب القمار، وضع أكثر القمار في حياة المسلمين اليوم، وله قوة خفية كثيرة. ويجب على الإنسان أن لا يؤمن، أما إن اضطر فله بمقدار الضرورة. فلو قال جاز التأمين من باب أن السيارة لا أقول أصبحت في الضروريات، وإنما أصبحت في الحاجيات. وعلماء الأصول يحكمون الحاجيات بالضروريات باستثناء التكميليات والتسليميات، على ما قرر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فالسيارة التهديد لها تكون من باب الحاجيات، وممكن أن يلحق تخريف الجواز على قاعد إلى ضاق الأمر التسع، فهي من باب الحاجية. أما أن نقول أنها واجب فهي واجب، هي حرام والشر، هي قمار، الله أعلم.
شيخنا جزاكم الله خيرا، وليكن هذا السؤال هو آخر سؤال. الفضيلة والسنة والمستحب والنافلة، هل تدخل كلها في الحكم المندوب؟ وما الفرق ما بين المندوب والمستحب؟
أما المندوب، أما السنة فهي التي فعلها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، وأما المستحب والفضيلة والنافلة فبعض الأصوليين يقولون إنها التي فعلها صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليها، ومنهم من سوى بين هذه العبارات وجعلها من باب المترادفات. وبعض الشافعية كالقاضي حسين في تعليقته المشهورة التي طبع الموجود منها في جلدين وهي ناقصة والنقص فيها كثير، يجعل الفضيلة ما هو مشروع بعمومه يدخل تحت عموم الأمور المشروعة، ولم يكثر بعينه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما فعله ولكنه مشروع من باب عموم فعل الخير، فقال هذا هو إيش الفضيلة. وأما المندوب والنافلة هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، والسنة هي التي فعلها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، ولا ثمرة من وراء ذلك، إذ كلها فيها أجر وتركها فيه تفويت للتقرب من الله عز وجل، والله أعلم.
وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.